قال وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها. سابقا ذكر المصنف مسألة انسلاخ القابلية سواء كانت بالنسبة إلى المتبايعين أو بالنسبة إلى المبيع، ومعنى انسلاخ القابلية يعني أنها كانت موجودة في زمان العقد ثم زالت قبل الإجازة، ثم زالت قبل الإجازة. هنا قال بأنه على الكشف يصح البيع لوجود القابلية في زمان العقد، وعلى النقل لا يصح البيع لزوال القابلية حين الإجازة. الآن يقول بالعكس، نفترض إذا تجددت القابلية، تجددت يعني شنو؟ تجددت يعني لم تكن موجودة حال العقد ثم شنو؟ وجدت بعد ذلك قبل الإجازة. طبعا ينعكس المطلوب، لم تكن موجودة حال العقد يعني أن البيع باطل على شنو؟ على الكشف. تجددت يعني إيه مقصوده هذا السائل، ما أظن دقة مقصوده هذا، واضح أن مقصوده لم تكن موجودة ثم وجدت. صحيح تجددت معناه أن كانت موجودة ثم وجدت مرة أخرى، بس مقصوده هذا إذا لم تكن موجودة حال العقد ثم شنو وجدت بعد ذلك. طبعا ينعكس الحكم بمعنى أنه على الكشف يبطل لعدم وجود القابلية حال العقد، على النقل شنو يصح لوجود القابلية حال الإجازة. قال وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، وموضحها أن التجدد هذا المقصود به بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. حال العقد لم تكن الثمرة قد بدا صلاحها، فالبيع بالنسبة إليها بناء على الكشف يكون شنو؟ مشكل. ثم بعد ذلك بدا صلاحها وظهرت الثمرة، حينئذ على النقل يكون البيع شنو؟ صحيحا، لأن العقد يؤثر أثر من حين الإجازة، وحين الإجازة هي قد بدأ صلاحها ولا ضرر في بيعها. وفيما قارن العقد عقد فقد الشروط ثم حصلت وبالعكس، الكلام لا يزال للشيخ كاشف الغطاء وهي الثمرات قاعدة يظهر يذكرها. هذا مورد آخر يقول للثمرة، وأن يظهر يقول فيما لو قارن بشكل كلي عام بلا تخصيص بلحاظ شرط معين، بشكل عام إذا قارن العقد فقد الشروط يعني عقد وقع فاقد لشرط من الشروط ثم حصل الشرط قبل الإجازة، أو بالعكس حصل العقد واجدا للشروط ثم شنو فقد الشرط بعد ذلك قبل الإجازة. نفس الكلام السابق، بل السابق هو في الحقيقة صغرى من صغريات شنو فقد الشرط أو تواجد الشرط حال العقد. فإذا قارن العقد فقد الشروط كما يقول، أو قارن العقد فقد الشروط، ما فرق، معناه أن العقد حينما حصل كان فاقدا لمن؟ للشروط، ثم حصلت، وهذا على الكشف يبطل، على الـ على الـ على الـ النقل شنو؟ يصح. العكس إذا كانت الشروط موجودة حال العقد ثم فقدت، على الكشف يصح وعلى النقل شنو؟ يبطل. هذه هي الثمرات التي ذكرها الشيخ صاحب كشف الغطاء. قال وربما يعترض على الأول، إذا فقد شرط من الشروط. عقد الفضولي فقد شرطا من الشروط المعتبرة في صحة العقد. لا لا، هو المفروض شنو؟ أنه بعدين شنو حصل الشرط، يعني عقد فقد شرط ثم حصل الشرط ثم أجاز المالك. يقول على الكشف يبطل. لماذا؟ لأن العقد حين تحققه ما يمكن أن يأثر من حين تحققه، يعني حين تحققه وفاقد الشرط فهو باطل. لكن على النقل ليش نقول ببطلان؟ لأن العقد يؤثر على النقل من حين الإجازة، والعقد حين الإجازة واجد من شرطه. وربما يعترض على الأول. الأول يعني الثمرة الأولى اللي ذكرها الشيخ، وهي شنو؟ انسلاخ القابلية عن المتبايعين، هذه الثمرة الأولى. وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف. يقول الظاهر من الأدلة هو اعتبار استمرار قابلية المتبايعين للتملك إلى حين الإجازة، أدلة تدل على ذلك. ومقتضى هذه الأدلة هو أن نحكم ببطلان العقد مطلقا، يعني على الكشف وعلى الشنو وعلى النقل، لأن الأدلة تقول أنه يعتبر في تصحيح بيع الفضول بالإجازة أن يكون المتبايعان قابلان للملك والتملك من حين العقد إلى حين شنو؟ إجازة. فإذا فرضنا أنهما لم يكونا كذلك حين العقد، أو لم يكونا كذلك بعد العقد وقبل الإجازة، فهذا يكون موجبا لبطلان شنو؟ العقد حتى على الكشف. بعد لا فرق بين الكشف وبين شنو؟ وبين والأدلة جوار. ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية، استمرار القابلية بالنسبة للمتبايعين إلى حين الإجازة على الكشف، فتكشف الإجازة بعد فرض الاستمرار عن شنو؟ عن حدوث الملك من حين العقد، لكن مع شنو؟ مع استمرار القابلية، عن حدوث الملك من حين العقد مستمران إلى حين شنو؟ إلى حين الإجازة. مصنف يناقش في هذا الاعتراض، يقول ماكو داعي لهذا الاشتراط لا يتدل عليه الأدلة. قال وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها. يقول لا داعي لهذا، لا يدل الدليل على اشتراط استمرار القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة، ولا داعي لاشتراط استمرار التملك، واضح، إلى حين شنو؟ إلى حين الإجازة. يقول لم يدل الدليل عليها، بل مصنف يقول دل الدليل على ماذا؟ على عدم هذا الاشتراط. قال ولا استمرار التملك، أن يستمر هو متملك للحاجة من حين العقد إلى حين شنو؟ إلى حين الإجازة، بحيث إذا خرجت الحاجة عن ملكه في الأثناء هذا لا يصح العقد. يقول ما في دليل على هذا. كما لو وقعت، دعي مثل، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، بيوع متعددة وقعت على ماله، كتاب عدة، باع زيد فضولا من عامر، عامر باع فضولا من كذا، فإنه إذا أجاز البيع الأول، هاي الإجازة البيع الأول توجب شنو؟ صحة جميع البيوع، توجب صحة جميع شنو؟ جميع البيوع. إذا أجاز البيع الأول، لا تلاحظون،
معناه بيع الثاني للحاجة يكون بيعا شنو صحيحا. والحال أن هاي الإجازة حصلت بعد شنو؟ بعد خروج هذا عن ماذا؟ عن ملك بناء على من؟ على الكاش. هذا بيع يصحح البيع الذي بعده، هذا البيع يصحح البيع الذي بعده، وهكذا. مع أن هذه الإجازة تكون موجبة لتصحيح جميع البيوع، والحال أن الملكية شنو تنقلت، ليست باقية من حين العقد إلى حين شنو الإجازة عند شخص واحد، وإنما هي الملكية تتنقل من شخص إلى شخص. بالرغم من هذا صح البيع بالإجازة من دون تحقق استمرار التملك لشخص واحد من حين شنو من حين العقد إلى حين الإجازة. قال فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول المقصود به يعني العقد الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. وكما دليل آخر أو وجه آخر لعدم صحة ما ذكر الشيخ صاحب الجواهر من اشتراط اعتبار الاستمرارية، وكما يشعر به بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث أن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، ظهور بعضها الظاهر أنه من جهة الإطلاق. أخبار التي استدللنا بها سابقا، استدل بها المصنف سابقا على صحة البيع الفضولي بالإجازة، لا إشكال أن بعض هذه الأخبار مطلق. يعني مطلق شنو؟ يعني يقول أن الإجازة صحة البيع سواء بقي المتبايعان على الحياة إلى حين الإجازة أو مات شنو أحدهم. واضح مقتضى إطلاق هذا. فمن هنا قال المصنف أن ظاهر بعضها عدم اعتبار استمرار الحياة للمتبايعين، بل أكثر من هذا يقول صريح بعضها هو شنو هو عدم الاعتبار، مو ظاهر بالإطلاق وإنما صريحة. والمقصود بالظاهر هو رواية ابن أشيم المتقدمة الواردة في العبد المأذون الذي اشترى أباه وأعتقه، وتقدمت هذه الرواية. هذا فد واحد عابد مأذون الطوفلوس قال له لا اشتري بي عبد واعتقه عن أبينا مجموعة، فراح واشترى أبوه هو أبو العبد، اشترى أبوه واعتقه. واضح. الرواية تقول بأنه إذا أجيز هذا العقد من قبله، قولوا ياي، ورثة الميت اللي دفع المال إليه، الواحد دفع المال إليه إنه روح اشتري، واضح، هو راح اشترى أبوه واعتقه وخالف ما اشترط عليه في ذلك الشنو العاقد، سأروي ما اتخطر بس وخالف حتى يكون شراء شنو فضولي. بالرغم من هذا قال بأنه إذا أجاز الورثة وهذا الدافع مات، الرواية تقول إذا أجاز الورثة يصح شنو الشراء مع شنو مع عدم بقاء أحد المتبايع قال فإن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين. تزويج الصغيرين هذا الرواية اللي تقدمت أيضا، غلام وجارية زوجهما وليان لهما، مو ولي شرعي ولي عرفي، قرأنا الرواية قبل أيام زوجهما وليان لهما، لكن وليان عرفيان لا شرعيان، فالتزويج يكون تزويج شنو؟ فضولي، بطبيعة الحال يكون فضولي. زوجهما وليان لهما، بعد ذلك بلغ الزوج الصبي الذي زوج بلغ فأجاز العقد، واضح؟ بلغ الصبي فأجاز العقد، ثم شنو؟ ثم مات. اكتب الرواية ثم بعد ذلك مات. زين ها أجاز ثم مات، اكتب الرواية مو أجاز ثم مات. ثم بعد ذلك يقول يعزل ميراثها، صار خطرتها يعزل ميراثها إلى أن تكبر فتحلف، فإذا أجازت العقد حينئذ يكون العقد شنو؟ صحيحا. واضح؟ وهذا عقد مات فيه أحد شنو؟ أحد الطرفين. لا يشترط في صحة إجازة المرأة، مو الغلام، إجازة المرأة لهذا العقد استمرار حياة كلا شنو؟ طرفين. واضح الاستشهاد؟ فهو ليش؟ فهو يقول واضح باعتبار انه الزوجان في عقد النكاح ركنان اساسيان للعقد، بينما المتبايعان في عقد البيع مو ركنان اساسيان. واضح؟ العوضان في عقد البيع ركنان اساسيان، يعني البيع هو مبادلة مال بمال، بايع ومشتري يا كان مو مشكلة، مو ركنان اساسيان، بينما الزوج والزوجة في عقد النكاح ركنان أساسية. فإذا كان لا يشترط في باب النكاح استمرار حياة أحد الركنين الأساسيين إلى حين الإجازة، فعدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى المتبايعين في عقد البيع الذين هما ليسا ركنين أساسيين من باب شنو؟ أو لا. هاي الفحوى. قال وفحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح، الذي يهو الذي مو الفحوى، الخبر، الخبر الذي يصلح ردا لما ذكره في الثمرة الثانية. يقول يصلح أن يكون رد لاعتراض الشيخ صاحب الجواهر على الثمرة الثانية. شنو هي الثمرة الثانية؟ ها انسلاخ القابلية بلحاظ شنو؟ بلحاظ العوضين. الثمرة الأولى انسلاخ القابلية بلحاظ المتبايعين، الثمرة الثانية انسلاخ القابلية بلحاظ العوضين. شيخ صاحب الجواهر نعم اعترض، قال ما قعدنا دليل، بل الأدلة ظاهرة شنو؟ بقاء القابلية بلحاظ شنو؟ العوضين أيضا. هذا اعتراضه. مصنف يقول هذا الخبر يصلح لرد اعتراضه. لماذا؟ لأن هذا الخبر بلا فحوى مورد شنو؟ مورد منه الزوج والزوجة في عقد النكاح، مو الزوج والزوجة في عقد النكاح بمثابة العوضين في عقد البيع، لأن العوضين في عقد البيع ركنان شنو؟ أساسيا. وهذا كما أن الزوج والزوجة في عقد النكاح ركنان أساسيان، العوضان في عقد البيع ركنان شنو؟ أساسيان. إذن هذا الخبر وحده بمدلول المطابق بمنطوقة يكون ردا على اعتراض الشيخ صاحب الجواهر على الثمرة الثانية. ليش؟ لأنه خبر يدل على عدم اشتراط استمراري وبقاء القابلية بالنسبة إلى ما يكون ركنا في العقد، وهو شنو؟ الزوج والزوجة في النكاح والعوضان في ماذا؟ في باب البيع. إذن في باب البيع لا يشترط استمرار القابلية علما للعوضين، لماذا؟ لأن هذا الدليل يقول بالنسبة إلى الزوج والزوجة لا يشترط ماذا؟ بطاء القابلية، والزوج والزوجة بمثابة ماذا؟ العوضان في باب وبمدلول الالتزام يعني بالأولوية يكون ردا على اعتراضه على شنو؟ على الثمرة الأولى اللي هي شنو؟ انسلاخ القابلية بالنسبة إلى المتبايعين، متبايعين الذين هما ليسا ركنين أساسيان في باب البيع. شلون يصلح أن يكون رد؟ نقول له إذا هو الركن الأساسي في عقد النكاح ما يشترط بقاء على القابلية، فمن باب أولى أنما لا يكون ركنا أساسيا اللي هو عبارة عن المتبايعين في عقد البيع، من باب أولى أن لا نشترط ماذا؟ بقاءهم على القابلية. قال الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به، أن يخرج عن القابلية لتلف وشبهه، فإن موت أحد الزوجين كتلف شنو؟ أحد العوضين. التعليل كيف يكون الخبر بنفسه ردا على ما اعترض به على الثمرة الثانية بمثابته؟ كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد مضافا، هذا هم ردنا آخر على اعتراض الشيخ صاحب الجواهر، قال مضافا إلى إطلاق رواية عروة اللي اطان النبي صلى الله عليه وسلم دينار قال اشتري شات، هو راح شنو؟ راح اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة بدينار، رجع شات ودينار المن الى النبي صلى الله عليه وآله. واضح، هذا بيع للشات فضولي، بيع للشات فضولي. يقول إن لما رجع للنبي وقال له ايش سويت؟ قال له بارك الله لك في صفقتي يمينك. يقول ما قال له بأن ذاك المشتري منك متبايع يا ربا حال مات كذا كذا. وترك الاستفصال في هذه الرواية دليل على الإطلاق، يعني أن الإجازة تكون موجبة لتصحيح البيع مطلقا، يعني سواء مات أحد الطرفين خرج عن القابلية أو لم يخرج. لا بد مضافا إلى أطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشات. ها أسوي لحظ الشات مو شو اسمه الثنية، هي تصل أن تكون أطلاق بلحاظ الثنية، يعني الشاة ما قلنا ماتت حد لبحتها تلفت، فمقتضى أطلاقه هو أنه بلحاظ العوضان لا يشترط ماذا؟ استمرار شنو؟ القابلية. عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه، واضح هذا. ثم ما ذكره أخيرا، نعم مو ثم، نعم هذا يوافق المصنف، يقول هذا ما ذكره أخيرا من الثمرة هذه لا احنا نسجل اعتراض عليها ونوافق الشيخ صاحب الجواب في اعتراضه شنو عليها. نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد، هذا المثال إذا تجددت القابلية شنو بعد العقد، منسلخت كانت موجودة حين العقد ثم شنو انسلخت، لا لم تكن موجودة حين العقد ثم شنو حصلت، هذا المقصود. يقول من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، سواء قلنا بالكشف او قلنا بماذا او قلنا بالماذا بالنقل. لماذا يبطل لمجرد فقد شرط من الشروط حال العقد؟ يقول لانه العقد لا يؤثر لا من حينه ولا من حين الإجازة إلا إذا كان مستكملا لكل الشرائط ما عدا رضا المالك، ما عدا رضا المالك. ودائما في عقد الفضولي احنا نشترط شنو؟ أن يكون العقد واجد شنو؟ لكل شرائط العوضين وشرائط المتبايعين وكل الشرائط المعتبرة في صحة ذلك عقد، لا بد من توفرها. الذي يختل فقط هو شنو؟ رضا المالك. في البيع العادي غير الفضولي رضا المالك هم موجود فيأثر أثره، في بيع الفضولي المتخلف هو فقط رضا المالك. هذا البيع الأدلة تدل على ماذا؟ على إمكان تصحيحه بماذا؟ بالإجازة. أما إذا كان العقد هو فاقد لشرط من هالشروط هذا يكون باطلا ولا تصححه الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بماذا؟ بالناقل. وفرق بين انسلاخ الإجازة وبين شنو؟ تجدد الإجازة. انسلاخ الإجازة معناه أن العقد كان واجد لكل الشروط، خب بعد ذلك فقد شرط من الشروط، وبناء على الكشف وأن الإجازة تكون مصححة للعقد من حينه لا مانع من الالتزام بالصحة، لأن الشروط متوفرة حين حصول شنو؟ حين حصول العقد. وكذا فيما أيضا نسجل إشكال على ثمرة أخرى ذكرها الشيخ صاحب الكشف الغطاء، وكذا فيما قارن العقد، قارن العقد فقد الشرط أو بالعكس ما كفرت. نفس الشيء هم قلنا، لأنه قلنا ما هذا تجدد الشرط هو مصداق النهاية الكبرى، قارن العقد فقد الشرط. كل عقد يقع فاقد لشرط من الشروط هذا ما يمكن تصحيحه حتى على القول شنو؟ بالكشف. قال فيما لو قارن العقد فقد الشرط وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه، يعني الناقش في الثمرتين الأخيرتين لكن نوافق على الثمر الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء. وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات، كما إذا فرضنا أن المبيع حين العقد كان شنو؟ كان صحيحا سالما ليس فيه أي شيء، ثم بعد العقد وقبل الإجازة تعين أصابه عيب بعد العقد وقبل الإجازة. هنا قد يقال بظهور الثمرة، لأن الإجازة إذا كانت كاشفة شنو؟ يصح البيع وليس له شنو؟ خيار، لأنه من حين العقد البيع صحيح، المبيع صحيح وليس معيبا. أما إذا قلنا بالناقل فيثبت خيار شنو؟ خيار العين. وهكذا في باقي الخيارات، خيار الغابن نفس الشيء يفرض بهذا الشكل. وحق الشفعة، حق الشفعة، حق الشفعة شلون يكون؟ كما إذا فرضنا أنه فد واحد يملك أرض، إجا فضولي باع نصفها المشاع، فضولي باع نصفها المشاع، ثم المالك باع نصفها الآخر، النصف الثاني مشاع المالك باع، ثم بعد ذلك المالك أجاز بيع الفضولي، أجاز بيع الفضولي، هذا حق الشفعة. بناء على الكشف يثبت المن للمشتري من الفضولي على الكشف، ليش؟ لأنه هو بالعقد الأول السابق على بيع المالك، عقد الفضول قبل بيع المالك، بإجازة المالك يصبح مالكا للنصف المشاع من حين البيع الأول المتقدم. إذا أصبح مالك للنصف المشاع هو يملك حق الشفعة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى بيع المالك بنصفه من شخص آخر. واضح، هو يملك حق الشفعة. أما بناء على الناقل، حق الشفعة لمن يثبت؟ يثبت للمشتري من المالك، مو للمشتري من الفروض، لأن المشتري من المالك هو ملك النصف المشاع قبل أن يملكه منه، قبل أن يبيع النصف الثاني المالك من شخص شنو آخر، هو ملكه. المشتري من المالك، المشتري من المالك ملك النصف المشاع قبل أن يملك النصف الآخر المشتري من الفضولي. واضح، قبل أن يملك على الناقل، لأن المشتري من الفضولي متى يملك؟ من حين الإجازة المتأخرة عن بيع المالك. إذن المشتري من المالك هو ملك النصف المشاع قبل ماذا؟ قبل أن يملك النصف الآخر المشتري من المالك. ما اشتبهنا واضح المطلب، واضح زين. فإذا هذا ملك النصف المشاع، المشتري من المالك ملك النصف المشاع قبل أن يملك النصف الآخر المشتري من الفضولي، لأن المشتري من الفضولي لا يملك إلا بعد الإجازة، من حين الإجازة، فيكون له حق الشفعة. واحتساب مبدأ الخيارات أيضا تضار الثمرة، كما في بيع الحيوان. في بيع الحيوان الخيار لمن يكون؟ للمشتري. فضمن نحسب مبدأ ثلاثة أيام. واضح، فإذا باع الحيوان قبولا خذ المشتري، من ايش وقت يثبت له الخيار الحيوان؟ من يبدأ على الكاش؟ يبدأ من حين العقد، على النقل يبدأ من حين الإجازة. ومعرفة مجلس الصرف والسلم، من يبدأ مجلس؟ لأنه بآثار، ما دام في المجلس يجوز له ما شنو يعني إبطال البيع وعدم الالتزام به، يعني لا يلزم إلا بعد شنو؟ بعد التفرق. واضح، فمن يحسب هذا المجلس؟ أي مجلس؟ مجلس العقد أو مجلس الإجازة؟ على الكشف مجلس العقد، على النقل مجلس شنو؟ الإجازة. والأيمان والنذور، الأيمان والنذور من قبيل إيش؟ من قبيل ماذا؟ حلف، حلف الأصيل في بيع الفضولي اللي هو المشتري، إذا حلف أن يتصدق بأمواله، ومن جملة أمواله هذا المبيع اللي اشتراه شنو؟ فضولا، أن يتصدق بأمواله. وهذا نقول بأنه إذا بناء على الكشف، بناء على الكشف هو يصبح مالك لهذا من حين شنو؟ من حين العقد. واضح، فحين يجب عليه شنو؟ أن يتصدق به. طبعا كل نفترض أنه خصص فترة معينة، أنه كل ما يملك يوم الجمعة، فرضا يوم الجمعة يتصدق به. أن الحلف لا بد منه، أن الحلف قبل الإجازة. واضح، لا ليش نفترض الحلف قبل؟ يعني هو اشترى فضولا ثم حلف أنه كل أموالي أتصدق بها، نقدر نرجع كل أموالي مو هذا المعين، ثم بعد ذلك أجاز أمواله، إنما يكون هذا جزء من أمواله بناء على الكشف لا بناء على شنو؟ على الناقل. والنذور أيضا كذلك المتعلقة بمال البائع أو مال المشتري، وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، كما إذا باع من اشترى فضولا المتاع قبل الإجازة، اشترى الكتاب فضولا ثم باعه، المشتري الأصيل في العقد الفضولي باعه قبل ماذا؟ قبل الإجازة، حينئذ على الكاشف يصح البيع، بيع المشتري لما اشتراه فضولا قبل الإجازة يصح البيع، لماذا؟ باع ما يملي على الكاشف، بينما يبطل البيع بناء على من؟ على الناقد، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وينبغي التنبيه على أمور. أمر الأول يتعرض به المصنف إلى هذه المسألة، وهي مسألة أنه لو فرضنا أن المجيز في عقد الفضولي قصد ما يخالف الحكم الشرعي، قصد ما يخالف الحكم الشرعي بلحاظ الكشف والناقل، نفترض أن الأدلة الشرعية دلت على الكشف، هو قصد النقل بالإجازة، أدلة تقول بأن الأثر يترتب من حين العقد، هو عندما أوقع العقد عندما أجاز قصد شنو؟ ترتيب الأثر من حين الإجازة، أو بالعكس الأدلة تدل على الناقل ترتب الأثر من حين الإجازة، المجيز عندما أجاز قصد ترتيب الأثر من حين شنو؟ من حين العقد، هذا القصد المخالف لما حكم به الشارع من المجيز فيما يرتبط بالكشف والناقل، هذا شنو حكمه؟ هل يحكم يكون، هل نحكم بصحة البيع وترتب الأثر بالنحو الذي قصده المجيز وإن كان مخالف لحكم الشرعي، أو نحكم بترتب الأثر على طبق الحكم الشرعي وإن كان مخالفا لقصد المجيز، أو لا نحكم ببطلان هذه الإجازة واحتياج تصحيح إلى إجازة شنو؟ جديدة، واضح؟ هذا الشيء اللي يتحدث عنه، هذا أيضا من فروع اللي أثار الشك في الموضوع. قال الثاني: أنه يشترط في الإجازة أن تكون الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي، أن المفهوم اللغوي للإجازة شنو؟ كاشف أو ناقل، ليس في هذا، ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا أيضا ليس في معنى الإجازة وضعا أو شنو، أو أن الإجازة لمن تنصرف للكشف أو للناقل، ليس في هذا، بل في حكمها الشرعي خلاف الحكم الشرعي للإجازة بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية، بحسب ملاحظة الأدلة على ماذا تدل؟ على الكشف أو على الناقل، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بيش بالكشف يعني خالف، أو الإمضاء من حين العقد على الناقل، ففي صحتها وجهان، وصلنا يقول في صحة هذه الإجازة وعدم صحتها وجهان، وجه الصحة أنها تصح هذه الإجازة هو أن يقال بمعنى أن أن نلتزم به، أن نلغي قصده، نقول قصدك لا قصد أصلا ونحكم بما يحكم به الشنو؟ الشارع، إن كنا نقول بالكاش نحكم بترتب الأثر من حين العقد، وإن قصد شنو؟ وإن قصد خلاف. إن كنا نقول بالناقل نحكم بترتب الأثر من حين الإجازة، وإن قصد خلاف. قصده يلغى ولا يعتنى به، واضح، ونحكم بما يراه الشارع. هذا احتمال، احتمال الصحة. احتمال البطلان ينشأ من هذه القضية، أنه المجاز غير الواقع، والواقع شنو؟ غير مجاز. الذي نريد أن نلتزم به خارجا هو ما يريده الشارع طبعا، واضح، وهذا لم يجزه المالك، وما أجازه المالك لا نريد إثباته شنو؟ خارجا. فمن هنا يكون ما أجازه المالك غير ما يقع، وما يقع غير ماذا؟ غير ما أجازه المالك. هذا الاختلاف بينهما يوجب ماذا؟ يوجب بطلان الإجازة. وجهان، مصنف متردد، شك أن الوضع حكم وجزم بماذا؟ وجزم بماذا؟ بالبطلان وإلغاء ماذا؟ وعدم الاعتناء بهذه الإجازة. الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللافظ. هاي مسألة مهمة في باب الإجازة، أن الإجازة هل يشترط أن تكون باللفظ أو لا؟ هذه مسألة. إذا انتهينا إلى أنه لا يشترط أن تكون باللفظ، لا يشترط أن تكون باللفظ، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يكفي فيها الرضا الباطني؟ أعتقد قدمت عمل هذا البحث إشارة هنا. هل يكفي فيها الرضا الباطني غير المبرز؟ لا بقول ولا بشنو؟ بفعل. هاي المسألة الثانية. واضح. إذا قلنا باشتراط اللفظ، بعد ما تصل النوبة للبحث الثاني، بعد نشترط اللفظ في الإجازة. واضح. إذا قلنا بعدم اشتراط اللفظ، واضح، فحينئذ الفعل تمكين الزوجة المعقودة فضولا يكفي، لأن هذا الفعل والفعل يتحقق به شنو؟ الإجازة، إنشاء الإجازة، واضح. فإذا ما اشترطنا اللفظ، أكو مجال للحديث في أنه هل يشترط وجود ما يبرز الرضا الباطني أو لا؟ يكفي الرضا شنو؟ الرضا الباطني. مصنف أول ما يدخل في مسألة اللفظ، يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه، لكن بعدين سيقول بأنه الفعل أيضا شنو؟ يكفي، بل عند المصنف يكفي حتى الرضا. هذا واية مهمة، مسألة عمل يعني محل ابتلاء، أن بمجرد أن المالك يرضى بهذه المعاملة هذا يكفي في ماذا؟ في تصحيحها وترتيب الأثر عليها. أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك. وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، مو إلا اللفظ الصريح، لأنه قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، هذا مو لفظ صريح، كناية، وهذا يكفي. وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفا، إذا الكناية كان يتكل عليها عرفا في إنشاء الإجازة. والظاهر على ترقي أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف، الفعل الكاشف عن الرضا بالعقد يكفي، هذا ترقي آخر، كالتصرف في الثمن، ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي. هذا يجي كلامي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين المباركين.